الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده جل في علاه، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من النار، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الأخيرة من حلقات برنامجكم أمثال، من حلقات برنامجكم أحكام. أسأل الله العظيم أن يجعله مباركا، وهذا البرنامج برنامج يتصل بأحكام الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، وهو برنامج تعده وتنظمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي الزيارة وما هي آدابها وما الذي يزار. سنتناول هذا الموضوع في نقطتين وفي فقرتين. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من القربات ومن أجل الطاعات التي ينبغي للمسلم إذا كان مستطيعا قادرا أن يأتي إلى مسجده صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب والسنية، وليس ذلك واجبا، لكنه مكان طيب مبارك، ذاك المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. فالقادم إلى المدينة يقدم لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، القادم إلى المدينة يقدم لزيارة مسجد رسول الله الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهو من المساجد والبقاع التي تشد الرحال لقصد التعبد ولقصد التقرب إلى الله تعالى بإتيانها وقصدها. فلا يعني هذا لا يسافر الإنسان في الدنيا وفي البقاع إلا لهذا، الإنسان يسافر للسياحة، يسافر للأعمال، ولا في إشكال في هذا، لكن المقصود التعبد لله تعالى بقصد مكان معين مخصوص ومحصور بهذه البقاع الثلاثة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقد جاء فيه من الفضائل ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. والجائي إلى هذه البقعة يقصد زيارة المسجد الذي شرع أن يشد الرحال إلى قصده والمجيء إليه، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا صلة له بالحج. فما يتصوره بعض الناس أنه لا يتم الحج ولا يدرك فضيلته ولا يحصل له كمال الأجر إلا بالمجيء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده، فهذا ليس بالصحيح، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. بل غالب ما جاء في ذلك أحاديث موضوعة ومتروكة لا تقوم ولا يعتبر بها عند الأئمة وعلماء الإسلام. فقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث لا يثبت ولا يصح، ولم يثبت في ربط الحج بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولا نص، لذلك ليس هناك صلة بين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجيء إلى المدينة وبين الحج. ما يتعلق بالزيارة، زيارة المسجد النبوي، زيارته قربة وعبادة يؤجر عليه الإنسان، لكن ذلك على وجه الاستحباب والندب والسنية، وليس ذلك على وجه الوجوب والطلب والإلزام. ينبغي أن يعلم أن الزيارة لها آداب، فيما يتعلق بالمسجد آدابه كسائر آداب المساجد كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسائر مساجد الإسلام، فإذا دخله يدخله بمقدما رجله اليمنى ويقول الذكر المشروع عند الدخول ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا جاء إلى الروضة وهي المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا حسن طيب، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الفضل على الراجح من قول العلماء لا يختص هذه البقعة، بل هو شامل لكل المسجد في جميع أنحاء، ومهما توسع المسجد وكبر فإنه يدخل في هذه الفضيلة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام. ولذلك الصحابة لم يترددوا في الصلاة في الزيادة التي جرت في زمن عثمان رضي الله عنه ولا في زمن عمر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مسجده الذي في زمانه وما يلحق به من المساجد وما يلحق به من البقاع، فهو داخل في حكم مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يشرع أن يفعله الإنسان إذا جاء للمسجد الحرام زيادة على إذا جاء إلى المسجد النبوي زيادة على هذا، وما الذي يشرع أن يزوره في المدينة؟ من آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضر المؤمن حرمة هذا المسجد، فإن هذا المسجد له من الحرمة ما ليس لغيره من المساجد سوى المسجد الحرام، ولذلك كان في الأجر واليا وتابعا، أي يأتي بعد المسجد الحرام في الأجر في الصلاة وكذلك في الحرمة، ذلك أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه المسجد الذي صلى فيه مدة إقامته في المدينة صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه أصحابه الكرام وخلفاء الراشدون، وصلى به جماعات من أهل الإسلام، وهو أحق من وصف بقول الله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا يبين حرمة هذا المسجد وعظيم منزلته، حيث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال إنه مسجدي هذا، أي هو أول مسجد أسس على التقوى، إن أول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده هذا. فهذا المسجد محترم ومعظم، ينبغي أن يصان عن كل ما تصان عنه المساجد، ويزداد تعظيما بكونه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأجر فيه مضاعف في الصلاة إلى 1000 صلاة فيما عدا مسجد الكعبة. هذا ما يتصل بفضيلة هذا المسجد، وذكرت أنه يسن له من الأداب ما يسن لغيره. ينبغي أن يحذر المؤمن من الابتداع والإحداث في الدين، فبعض الناس يحدث أنواع من المحدثات وصور من المخترعات التي هي في الحقيقة لم يكن عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فقد دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في مكانه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، والحجرة باقية وقد أحاط بها المسجد من كل صوب، وبهذا نعلم أن المسجد لم يبنى على قبره، فإنه كان ينهى عن بناء القبور على المساجد، بل قال في سياق موته صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هل يتصور أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يسمعون هذا الكلام في سياق موته صلى الله عليه وسلم وفي آخر أيامه، هل يتصور أن يبنوا على قبره مسجدا؟ لا والله، حاشاهم، وحمى الله رسوله أن يتخذ قبره وثنا، لذلك كان يدعو يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فصين قبره بأن لا يكون وثنا يعبد، فلم يبن عليه مسجد وهو في حجرته صلى الله عليه وسلم، إلا أن المسجد أحاط بحجرته من كل النواحي، لكنه ليس في المسجد. فيسن لمن جاء إلى حجرته صلى الله عليه وسلم أن يقف ويسلم، هكذا قال عامة العلماء، والسلام بأن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنهما، وهذا في أول مجيئهم إذا سافروا وقدموا يقولون هذا، فلو فعل الإنسان هذا لكان موافقا لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس هناك توجه إلى القبر بالدعاء ولا استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من هدم ما جاء به من دعوة لا إله إلا الله التي ينبغي أن يستحضرها المسلم. وكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغاثة به فإنه لم يحقق محبته وقد خالف أمره صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحذر من هذه المحدثات. هذا ما يتصل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره في قول عامة العلماء، وما ذهب إليه غالب أهل الإسلام في مذاهبهم وآرائهم. فيما يتصل بالأماكن الأخرى التي تزار في المدينة، يسن زيارة البقيع ففيها قبور الصحابة، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. كذا لو زار قبر حمزة فذاك وشهداء أحد فذاك مما يزار، وهذا ليس فيه شد رحل ولا فيه سفر لأجل هذه الأماكن، إنما لما جاء إلى المدينة زار هذه القبور ليسلم على أهلها ويدعو لهم ويترحم عليهم ويعتبر، فإنها تذكر الآخرة. هؤلاء الذين مضوا وكانوا على خير، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، ينشحن القلب إيمانا ويقوى يقينا عندما يشاهد أجدادهم وقبورهم وما هم عليه من حال يصير إليها كل ابن آدم، فكل ابن آدم مهما طالت سلامته، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء منقول، وسيصير إلى ما صار إليه. فنسأل الله أن يحسن لنا وللمسلمين العاقبة والخاتمة. هذا ما يتصل بالأماكن التي تزار. ما عدا هذا من الأماكن كالمساجد وأماكن الزيارة، هذه ليست من العبادات، لو زار الإنسان ليطلع عليها فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن لا يفعلها على وجه التعبد. فإذا قصدها على وجه التعبد فهذا نوع من الإحداث الذي لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره أهل العلم. ولذلك ينبغي الحذر من بعض الجهال الذين يجعلون الزيارة تعبدية ليكتسبوا من ذلك أموالا ويأخذوا من ذلك مكاسب، فهذا ليس من العبادات ولا من الطاعات ولا من القربات. بل إذا زار هذه الأماكن أو المأثورة التي في المدينة أو فيما حولها من الأماكن ليشاهد ما يقرأ عنه من الأماكن وما إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن ليس ذلك على وجه التعبد، فينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر بهذا المنظار. أما من قصدها للتعبد فهذا نوع من الإحداث الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا ذكر بعض العلماء زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المناسك إذا كانت لا دخل لها بمناسك الحج والعمرة؟ الجواب على هذا السؤال أنهم ذكروا ذلك لأنه في الزمن الماضي السابق لم يكن الأمر ميسرا بالنسبة للانتقال، فالذي يأتي من الصين، الذي يأتي من أفريقيا، الذي يأتي من الشمال ومن الجنوب ومن أماكن بعيدة يصعب عليه أن يخص المسجد الحرام بزيارة والمسجد النبوي بزيارة. فذكروا ما يتصل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تبعا ليبينوا الأحكام المتصلة بزيارة المسجد النبوي، وليس ذلك أن زيارة المسجد من أعمال الحج أو أنها قرينة الحج، بل للإنسان أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متى شاء في حج أو في غيره، وله أن لا يزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فزيارة مسجده ليست واجبة ولا مطلوبة طلبا حتما من الناس، بل إذا تيسر فذلك فضل وخير ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. هذا ما يتصل جملة من المسائل المتعلقة بزيارة مسجد نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يريدنا حوضه وأن يتبعنا سنته وأن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في هذا البرنامج، برنامج أمثال، برنامج أحكام، والسلام عليكم ورحمة الله.